أحسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لك وللسامعين. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن علي البعلي الحنبلي رحمه الله في كتاب التسهيل في كتاب الفرائض: فصل. وللأم السدس مع الولد أو ولد الإبن أو اثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات، وثلث الباقي بعد أحد الزوجين في أب وأحد الزوجين، وثلث المال في غير ذلك، وتكون عصبة إذا نفي ولدها بلعان أو كان من زنا.
فإلا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. أما بعد، المؤلف رحمه الله تعالى: الأم لها أحوال في الميراث، فالأم لها السدس مع الولد أو ولد الإبن أو الثاني فصاعدا من الإخوة، إلى الحال ثلث السدس إذا كان الولد ابنها الذي خلفها له ولد، والولد يشمل الذكر والأنثى، الولد في الشرع يشمل الذكر والأنثى. إذا خلف ابن أو ابن ابن أو بنت أو بنت ابن فالأم لها السدس في هذه الحالة. كذلك إذا كان هناك جمع من الأخوة ولو لم يرثوا، والجمع في الفرائض هنا اثنان فصاعدا. إذا مات الميت على أخوين وأم فالأم لها السدس، يحجبونها من ثلث السدس، ولها ثلث الباقي في العمريتين، وهما زوج وأم وأب وزوجة وأم وأب، قضى بهما عمر رضي الله عنه سمى العمريتين. فإذا مات الميت عن زوجة وأم وأب فإن المسألة من أربعة: الزوجة لها الربع، والأم لها ثلث الباقي واحد، الزوجة لها الربع واحد بقي ثلاثة، والأم لها ثلث الباقي لأن بقي ثلاثة، واحد والباقي للأب. والمسألة فيها خلاف، لأن الأصل في هذه الحالة أن ثلث الثلث الأم، لأنه لا ليس هناك حاجة، ليس هناك فرع وارث ولا جمع من الإخوة، ثلث الثلث. لكن عمر رضي الله عنه اجتهد، قال لو أخذت الثلث اثنان وأخذ الأب واحد أخذت الأم ضعف ما أخذ الأب، وهذا غير معهود في الفرائض، إن الأنثى تأخذ نصف الذكر، وهنا تأخذ الذكر ضعف الأنثى ضعف. فاجتهد فقال فرض لها ثلث الباقي. وكذلك إذا مات امرأة عن زوج وأم وأب فمثلا من ستة، الزوج له النصف ثلاثة لأنه ليس هناك فرع وارث، بقي ثلاثة، لو أعطينا الأم الثلث اثنان بقي واحد الأب، فأخذت الأم ضعفي ما أخذ الأب، وهذا غير معهود في الفرائض. فاجتهد عمر رضي الله عنه فرض لها ثلث الباقي، فتأخذ ثلث الباقي، الباقي ثلاثة واحد والباقي الأب، معروف الأب يأخذ الذكر ضعف الأنثى. ومن العلماء من قال، وهنا قول آخر في المسألة، أن الأم لها الثلث في هذه الحالة، لأن الله فرض لها الثلث، صحيح فرض، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. لكن عمر رضي الله عنه اجتهد وتابعه الجمهور في هذا، وقال إن المعهود إن في الفرائض أن الذكر له حظ الأنثيين، فكيف في هذه الحالة لو أخذت الثلث لا أخذت ما يأخذ الأب مرتين طبعا، وهذا غير معهود في الفرائض، فلهذا اجتهد فرض لها ثلث الباقي. ثلث الباقي هذا اجتهاد من عمر. وقول آخر من العلماء أنها الأم ترث الثلث لأنها صاحب الفرض والباقي الأب. فكانت الأم ترث السدس وترث الثلث فيما بعد ذلك، إذا لم يكن هناك فرع وارث ولا جمع من الأخوة، وليست المسألة أحد العمريتين فإنها ترث الثلث. هذه الحالة الثالثة. هناك حالة الرابعة. نعم الحالة الرابعة.
قال عفى الله عنك فإن لم تكن فعصبتها عصبة ثم ذكر الجدات عفى الله عنك.
قبل
لها السدس ثم ذكر لها ثلث الباقي.
نعم.
وثلث المال.
نعم.
قال وتكون عصبة إذا نفي ولدها بلعان أو كان من زنا.
هذه الحالة الرابعة. تكون عصبة إذا نفي ولدها بلعان. إذا لاعن الزوج امرأته لأجل نفي الولد. فإنه في هذه الحال ينتفي الولد. ما ينسب إلى أبيه وإنما ينسب إلى أمه وتكون عصبة في هذه الحالة. تقوم مقام الأب فثالثه إرثا غير مقدر. تأخذ ماله. تكون عصبة في هذه الحالة. إذا نفي ولده بلعان فيكون ينسب إلى أمه ولا ينسب إلى أبيه. فثالثه عصبة. وكذلك إذا كان ولد زنا على طول بأنها ترث من ولد الزنا. نقول بأنها ترث من ولد الزنا فتكون عصبة في هذه الحالة. لكن قلنا أن الزنا لا ينسب. ولد الزنا لا ينسب إلى أبيه ولا أمه. لكن هذا ينفي بلعان. نعم. وتكون عصبة فيما بعد ذلك. تكون إيش؟ عصبتها.
وتكون عصبة إذا نفي ولدها بلعان أو كان من زنا.
نعم.
فإن لم تكن
هذه الحالات حالة الأم ترث السدس إذا كان هناك فرع وارث من الولد أولاد ابنها ولد أو ولد ابن سواء كان ذكر أو أنثى أو كان هناك جمع من الأخوة اثنان فصاعدا. وفي هذه الحالة ترث السدس وترث ثلث الباقي إذا كان نسل أحد العمريتين. في قول الجمهور الذين أخذوا بقول عمر. وترث ثلث المال في بعد ذلك. وترث عصبة إذا نفي ولدها بلعان فإنه ينسب إلى أمه وترثه عصبة أو كان ولد زنا على القول. نعم. وتكون عصبتها
وتكون عصبة إذا نفي ولدها بلعان أو كان من زنا.
نعم بعدها.
فإن لم تكن فعصبتها عصبة.
نعم إن لم تكن عصبتها عصبة يعني إذا كان الإرث طريق الأرحام ذوي الأرحام فإن عصبتها تكون عصبة. إذا فقد ذوي الأرحام أهل فروض التعصيب فتكون عصبتها يكون عصبة. عصبتها مثل أبوها وأخوها وابنها عصبتها عصبة لمن يدلون بها. نعم
أحسن الله إليك. وللجدات السدس إذا تحاذينا وإلا فهو للقربى.
نعم الجدة لها السدس إذا هلك ميت عن أم لها السدس أو عن أم لها السدس أو أم أب لها السدس أو أم أب الأب. فإن اجتمعت الجدات الثلاث السدس بينهن ثلاثا. إذا مات الشخص عن أم وأم أب وأم أبي أب فالسدس بينهم ثلاثا لأنهن في درجة واحدة. ومن قربت فهو لها. إذا مات شخص عن أم وأم أم أب فالمال هي أم لأنها أخرى. وإذا مات شخص عن أم أب وعن أم فالمال لأم الأب لأنها أخرى. السدس لا. أما إذا تحالينا فالسدس بينهن ثلاثا كما قال الرحبي. ولا اسمها جدة إلا الثالث. نعم
فالله عنك. وترث مع ابنها.
نعم تدري بالابن وترث معه. الجدة ترث من ابن ابنها وابنها يرث. ابنها يرث وهي ثالث. تدري به وثالث. المعروف في الفرائض أن من أدلى بشيء لا يرث معه إلى الجدة. فإنها ترث مع ابنها خاصة جدة ترث مع ذيها التي أدرى بها. نعم
حسن الله عليك. ولا يرث أكثر من ثلاثة: أم الأم وأم الأب وأم الجد وأمهاتهن كذلك.
نعم يا ليث إلا ثلاثة، هذا المعروف في المذهب والأصل فيها خلاف كما سيذكر. نعم وأمهاتهن كذلك يرثن أم الأم، يعني أم ثلاث، أم الأب أم أب أو أم أبي أب، أم أب أو أم أبي أب الأب أو أم أبي الأب. نعم
أحسن الله إليك. قال: فصل للبنت النصف.
شوف كلام الأستاذ
حضرتك. أحسن الله إليك، عفى الله عنك. ذكر أن هذا الفصل في ميراث الأم والجدة، وذكر أن الأم لها أربع حالات: ترث السدس أو الثلث أو ثلث الباقي أو بالتعصيب، ثم فصل ذلك عفى الله عنك.
الخلاف في ثلث الباقي، هذا
ثلث الباقي قال: هذه الحالة الثانية للأم، وهي أن ترث ثلث الباقي في المسألتين العمريتين، وهما زوج وأم وأب،
وزوجة وأم وأب،
وزوجة وأم وأب.
هذه في المسألتين خاصة، لأن في المسألة الخاصة المسألتين لو تركت الأم لا أخذت ضعف ما أخذ الأب، تأخذ ثلث ما أخذ مرتين، اجتهد عمر وفرض له ثلث الباقي. نعم.
المسألة الأولى من ستة: للزوج النصف ثلاثة، وللأم ثلث الباقي واحد، والباقي اثنان للأب. والمسألة الثانية من أربعة: للزوجة الربع واحد، وللأم الثلث الباقي واحد، والباقي اثنان للأب. وسميت بالعمريتين لأن أول من قضى بهما عمر حين وقعتا في خلافته، ووافقه على ذلك جمهور الصحابة والأئمة، وقد دل القرآن على ذلك بطريق الإشارة، فإن الله أعطى الأم الثلث إذا ورثه أبواه، والباقي بعد فرض الزوجين هو ميراث بين الأبوين يقتسمانه على قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين، ولو أعطيناها ثلث المال كاملا لأصبح نصيبها ضعف نصيب الأب، وهذا لم يعهد في الفرائض.
نعم. لكن ابن عباس قالوا لها الثلث. نعم ذكر الخلاف،
لم يذكر شيئا عنه.
في خلاف والثاني أن لها الثلث. نعم
ثم ذكر
هذا الخلاف، الجمهور كلهم وافق عمر في هذا، جمهور الصحابة وجمهور. نعم
ثم ذكر الحالة الثالثة: ثلث المال بشروط ثلاثة: أن لا يكون للميت فرع وارث، وأن لا يكون له عدد من الإخوة والأخوات، وأن لا تكون
المسألة أحد العمريتين،
وأن لا تكون المسألة عفى الله عنك إحدى العمريتين. ثم ذكر: وتكون عصبة، هذه الحالة الرابعة، وهي إرثها بالتعصيب، وذلك إذا لم يكن لولدها أب لكونه منفيا بلعان أو لكونه ولد زنا، فترثه أمه تعصيبا وينقطع تعصيبه من جهة الملاعن، فلا يرثه هو ولا أحد من عصباته.
نعم لأنه نفاه، الأب نفاه وقال ليس ولد له، وبالتالي لا ينسب إليه ولا ينسب إلى أحد من عصباته، لا ينسب إليه فلا يكون أبا له، ولا ينسب إلى أبنائه فلا يكون إخوة له، ولا ينسب إلى أبيه فلا يكون أبوه جدا له، قطع. فنزلت الأم منزلتها، فصارت الأم هي العاصبة، فترث الأم في هذه الحالة. نعم
ذكر الدليل عفى الله عنك، وهو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والحديث في سنة أبي داود وسنده حسن، أن النبي جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها.
نعم.
فإن لم تكن
يعني ميراثها لأمه، فإن كانت أمه ليست موجودة عصبته يرثونه، وأما الأب وعصبته انقطع نفاه فلا تنسب إليه. نعم تكلم عن ابن الزنا خلاف كنا ترث من ولد الزنا.
نعم ما هو اللي سبق مع
جعلها مع الملاعنة ما فصل فيه.
وإذا خلف ولد زنا
نعم
قال: فلو هلك منفي بلعان عن بنته وأمه وخاله وخالته فللبنت النصف وللأم السدس فرضا والباقي تعصيبا.
فلو خلف إيش؟
فلو هلك منفي بلعان عن بنته وأمه وخاله وخالته فللبنت النصف وللأم السدس فرضا والباقي تعصيبا، وليس للخال والخالة شيء لوجود الأم. وإذا خلف ولد زنا بنتا وأخا لأم وأختا لأم فلبنته النصف فرضا والباقي للأخ تعصيبا، لأنه أقرب عصبة أمه.
وإذا خلف ولد زنا بنتا
بنتا وأخا لأم وأختا لأم فلبنته النصف فرضا والباقي للأخ تعصيبا، لأنه أقرب عصبة أمه، وليس للأخت شيء. هذا تحت فإن لم تكن فعصبته عصبة. ثم ذكر ميراث الجدات أحسن الله إليك، قال إذا أنهن يرثن السدس إذا تحالينا وإلا فهو للقربى. ذكر الرواية الثانية قال: وإن اختلفنا في القرب والبعد فالميراث للقربى وتسقط البعد على الأصل من الأقرب، على الأصل من أن الأقرب يحجب الأبعد كالآباء والأبناء والإخوة. قال عفى الله عنك: وظاهر كلامه أن القربى تسقط البعد مطلقا، سواء كانت البعد من جهة الأم أو من جهة الأب، وهذا رواية عن أحمد. والرواية الثانية
هو قول الشافعي
أحسن الله عليك،
إن القربى تسقط البعد سواء كانت من أم الأم أو لا. نعم، أو أم الأب. نعم.
والرواية الثانية أن الميراث بينهما، وأن القربى من جهة الأب لا تحجب البعد من جهة الأم، لأن أصالتها تجبر بعدها، لأن التي من قبل الأم هي الأصل. وهذا قول المالكية وقول للشافعية.
نعم، يعني إذا مات ميت عن أم وعن أم أب، فعلى القول الأول ميراث الأم والأب تسقط أم الأم لبعدها، والقول الثاني أنها لا تسقط لأنها الأصل يشتركان في السدس.
أخيرا ذكر عفوا عنك أن الوارث من الجدات عند الحنابلة ثلاث، تنتان من جهة الأب وواحدة من جهة الأم،
أم الأم وأم الأب وأم الجد ثلاثة، واختلفوا في جدة الرابعة. نعم.
ولا خلاف بين الأئمة الأربعة في توريث أم الأم وأم الأب، والثالثة أم أبي الأب.
أم الجد ثالثة فيها الخلاف. نعم.
أي أم أبي أب، وعلى هذا فلا يرث من قبل الأم إلا جدة واحدة. انتهى أحسن الله عليك.
وفي قول الشيخ الإسلام أن أم الجد هي الثالثة. نعم. سم
المثال اللي ذكر بنت وأم وخال وخالة، ذكر أن الأم تأخذ الفرض والباقي تعصيبا.
نعم.
ما في قول ثاني يرى أن الخالة تأخذ الباقي تعصيبا من أقرب عصبة الأم؟
لا، ما وجد الأم تسقط، لا ما عدمها الأم تحجبها لأنها عصبة. نعم خاص، الأم تحجبها.